بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق: لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانيا، ويخرج من الأصل وإن أمكن استرداد الأجرة من وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة من مال الميت. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط ثلاث: الأولى إن الوصية لو استأجر شخصا ولكنه لا يدري هل تحقق منه العمل أو فرض جزم بذلك، فهل يكفي ذلك أو أن الوصية بعد لم تسقط وظيفته؟ والجواب واضح، وهو أن مجرد الاستئجار لا يكفي لفراغ ذمة الميت، فإن الفراغ يتحقق بالإتيان بالحج. ومجرد الاستئجار ليس مصداقا للواجب الذي اشتغلت به ذمة الميت، بل هو طريق لتحقيق فعل الحج خارجا الذي هو مصداق المأمور به. وبالجملة عدم الاكتفاء بمجرد الاستئجار ينبغي أن يكون من القضايا الواضحة. هذه النقطة الأولى. الثانية، النقطة الثانية، بعد عدم الاجتزاء بالاستئجار السابق فيلزم الاستئجار من جديد. وتخرج الأجرة الثانية من أصل التركة كما هو الحال في الأجرة الأولى، فكما أن الأولى تخرج من الأصل كذا الثانية، إذ هي يعني الأجرة الثانية بين شريطين، يعني الأجرة الثانية مصداق لحج الإسلام، لفعل حج الإسلام، ومعلوم أن نفقة حج الإسلام تخرج من الأصل، والأولى حيث لم تتحقق فالثانية هي المصداق لحج الإسلام. نعم، لازم ذلك وقوع الخسارة على عليه، من صارت الخسارة على الميت أو بالأحرى على الورثة وليس على الميت، و هذا غير مهم، فإن اللازم إخراج حجة الإسلام من الأصل، وحيث إنه بالاستئجار الأول لم يتحقق حج الإسلام، فيلزم تحقيقه من خلال الاستئجار الثاني، فيخرج من الأصل. النقطة الثالثة، بعد أن تم الاستئجار الثاني وأخرجت نفقته من أصل التركة، يلزم على الوصي أن يسعى، يسعى شنو؟ لاستحصال الأجرة الأولى، فإن الأجير الأول ما دام لم يؤدي حجة الإسلام فلا بد من استرجاع الأجرة التي دفعت إليه، لئلا يلزم تضييع قسم من المال على الورثة من دون مبرر، فإنه منصوب للعمل على طبق المصلحه من دون ان تضيع اموال الورثه. نعم، احيانا تضيع الاموال على الورثه مع العذر، كما اذا هرب الاجير الاول بالاجره بعد ان كان ثقه ولكنه مع الاسف انقلب على عقبه. فإنه آنذاك لا يكون الوصي مفرطا، فلا يكون ضامنا، وتتلف الأجرة الأولى على الورث. أما إذا أمكنه يعني الوصي تحصيل ذلك فيلزمه، وهذا مطلب واضح أيضا. هذا ولكن السيد اليزدي في مسألة 107 من المسائل المذكورة في بداية كتاب الحج من العروة الوثقى ذكر أن الأجرة الثانية إنما تخرج من الأصل إذا لم يمكن استحصال الأجرة الأولى، حيث قال ما نصه: و يخرج من الأصل، مقصود يخرج عن ياهم ثاني نفقات الثاني تخرج، ويخرج تخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير. والمناسب، انتهت عبارته، والمناسب كما أوضحنا أن يحكم بلزوم إخراج نفقة الثاني حج ثاني إجارة ثاني من الأصل من دون تعليق على من دون تعليق على تعذر استرداد الأجرة الأولى. فإن نفقة الثاني هي مصداق لنفقة حج الإسلام، ومعلوم أن ذلك يخرج من الأصل. فكان المناسب له هو الحكم بخروج نفقة الحج الثاني الاستئجار الثاني الاستئجار الثاني من الأصل من دون تعليقه، ويحكم بعد ذلك بلزوم السعي لاستحصال الأجرة الأولى. وهذا كله واضح. شنو جمع بين الحقين؟ اي لا فادري روح شنو هو هذا الورثة اصلا ما يستأثرون الا بعد الفيصلون. شنو حقهم؟ حق ما عندهم، حق ما عندهم قبل شنو؟ بعد لا لا ما صار افراج الاولى، ما صار افراج الاولى، ما صار، لا ظاهري صار مو واقعي، بس سعينا لل ما صار خوحة اسلام، ما صار بالاولى ما صار، فاذا ايش بعد ما موجود؟ جيد، بقي شيء كان من المناسب الإشارة إليه هنا، وهو أنه لو تم عقد الإجارة مع شخص فتارة نعلم بأنه قد أدى العمل وهذا هو المطلوب، وأخرى نجزم بأنه لم يؤدي، وهذا ما تعرضت إليه مسألتنا هذه. وبقيت حالة ثالثة وهي أن يفترض الشك في أنه أدى أو لا، فما هو الحكم في مثل ذلك؟ وهذه مسألة ابتلائية، فكثيرا ما نستأجر شخصا ولا ندري بعد ذلك، ونفترض أنه مات بعد سنة أو سنتين ولا ندري أنه حج، هل حج النيابي قبل موته أو لا؟ فهنا ما هو الموقف؟ إنه كان من المناسب التعرض إلى حكم ذلك هنا أو في المسألة البعدية، ولكنه أهمل قدس سره ذلك وتعرض إليه في مسألة 99 ومسألة 104، وباختصار نقول تارة يفترض أنه نجزم بأنه قد أدى العمل، ولكن لا ندري هل أداه بشكل صحيح أو لا، وأخرى نشك بأصل أدائه للعمل، لاحتمال أنه قد أدركه الموت قبل الأداء. أما الحالة الأولى فيبنى فيها على الصحة، وذلك لإصالة الصحة، ومدركها ليس إلا شيئا واحدا وهو سيرة المتشرعة. فإنها انعقدت على أن من أدى عملا وطبيعي كان يعرف شنو هذا، أن يكون نفتر بشر، يعرف ايش خصوصياته وأحسانه وشرائعه في الجملة، مو إلا هم مات الدقائق، فيحكم بصحة ما أدى. وهذه سيرة ثابتة جزما ولا مجال لأحد في التشكيك فيها، ولا نحتمل أيضا أنها سيرة جديدة في زماننا، بل هي متوارثة جزما يدا بيد إلى أن نصل إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين يكشف فعلهم عن صدور ذلك من معدن العصمة والطهارة. وطبيعي لا نعبر بالإمضاء لأننا قد فرضناهم متشرعا، والمتشرع يتلقى العمل من المشرع، وإلا لم يكن متشرعا ومن المتشرع. فالمناسب فنيا التعبير بالتلقي وليس بالإمضاء. هذا إذا شك في الصحة. وأما في الحالة الثانية، يعني إذا شك في أصل الصدور، تارة يفترض أننا نثق بصدور هذا العمل من الشخص المذكور، طبيعي جعل هذا قسم من هذا المقسم بمسامحة الشخص، وهذا وثوق، بس اقبل هذا مني ما بي مشكلة، كما هو المتداول في زماننا هذا. فإنه عادة نطمئن بأن الشخص يؤدي العمل في السنة الأولى، فإن حصل وثوق فلا إشكال. أما إذا لم يحصل وثوق ف كما هو الحال في باب الصلاة، فإن الشخص يستأجر لسنوات متعددة صلوات، يستأجر لسنوات متعددة لأداء صلوات، ولا ندري أنه عداها أو لا. فإن فرض أنه أخبر بالأداء وقال قد فعلت الصلاة أو الصوم أو الحج بين شريطين، وهذه مسألة سيالة لا تختص بباب معين، أغلق الشريط، فنأخذ بإخباره ويكون حجة. إما لأنه ثقة، وإخبار الثقة ماذا؟ وإخبار الثقة حجة السيرة العقلائية المنضاة. وإما لأجل قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، وهذه القاعدة لم ترد في نص شرعي، وإنما هي ألفاظ من تعبير الفقهاء، وليس لها مدرك إلا السيرة. وهذا معناه أن السيرة مهمة جدا، إذ نستفيد منها أمورا كثيرة، ومع الأسف في الكفاية والرسائل لا بحث عن ذلك أبدا. هذه من نقاط الضعف. مما يرشد إلى هذه السيرة أنه لو قلنا لشخص اعقد لي على فلان أو طلق زوجتي أو بع داري أو ما شاكل ذلك، فجاء بعد فترة وقال إني قد أجريت العقد أو الطلاق، فلا إشكال في أن العقلاء يثنون علما على الأخذ بكلامه، فإنهم ما داموا قد أوكلوا إليه الأمر وخولوه في ذلك، فإخباره عن الوقوع والتحقق يكون مرضيا. وهذا مما لا يتأمل، لا يتأمل فيه. واصطلح الفقهاء على هذا المعنى بأن من ملك شيئا يعني كان من حقه إيقاع العقد أو الطلاق. ملك الإقرار به، أي كان إقراره به وادعاؤه لوقوعه مقبولا وحجة. وفي مقامنا نطبق ذلك، فإنه بعد استيجار الشخص للعمل يكون من حقه إيقاعه. أي هو مخول بذلك، فإذا ادعى أني أتنجست ما خولت به قبل منه ذلك. أما وهذا كله واقع، أما إذا فرض ما فرض أجري أو ما فرض، هو بعد شنو من حقه أن يوقع ماذا؟ بس أنا هم قلت له أعطيك ذاك هدية، افترض أبو العقل.
لكن سلمت إذا لم يكن ثقة يعني نرجع للكثيرة.
هسه هذا قاعدة من ملك مطلقة أو أنه شنو؟ هل الفقهاء يدعون أنها مطلقة، بس أنا ما أريد أدقق من الناحية.
مطلقة في غير مورد، من مورد المدار كبيرة يعني لا أقل نشر من المدار على المقابل. إذا لم يكن قطع يعني أرجع
هذا يعني قاعدة من ملك ما نقبل بيها. معناه ما نقبل بيها. المدار على الوثاقة فقط. على أي حال. و أما إذا فرض أنه لم يخبر بالوقوع ومضت فترة ولم ندري هل أدى العمل أو لا، فما هو الحكم؟ ذكر السيد اليزدي أنه إذا مضت مدة في مسألة 13، في مسألة 13 من فصل الوصية للحاج، أنه إذا مضت مدة يحتمل فيها تحقق العمل، فيحكم بتحققه، وذلك لحمل أمره على الصحة. والإشكال عليه واضح، فإن مدرك إصالة الصحة هو السيرة، والقدر المتيقن منها ما إذا تحقق العمل فيبنى آنذاك على صحته. أما إذا شك في أصل صدوره منه فلا يلزم بانعقاد السيرة على الحكم، على الحكم بمن؟ بالتحقق والصدور. نعم يبنى أنه ليس بآثم، أما أنه قد صدر منه العمل المطلوب فهذا أول الكلام. وعليه يكون المناسب في حالة الشك من دون إخبار بالوقوع ولا وثوق هو الاستئجار من جديد. هذه المسألة انتهت. اللهم صل على محمد وآل محمد.